بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اول مزمور هناخده النهارده مزمور 44 من الاجديه او 45 في الانجيل بتاع فاض قلبي. وعلى مقدمه المزمور ده في الانجيل تلاقوا مكتوب كده زي مقدمه، بعض المزامير تلاقوا لها عناوين، فيقول لامام المغنيين، امام المغنيين هو داود، على السوسن. السوسن غالبا في اعتقادين، اعتقاد انها احد الالات الموسيقية البدائية، والبعض بيقول انه السوسن طبعا ده نوع من الازهار. ففي ترتيلة مشهورة كده تبدأ بموضوع السوسن فيترنم المزمور ده على النغمة دي. كان زمان كتب التراتيل من 30 سنة يقول لك ايه، ترنم على نغمة هيا يا أبرار هيا ترنم، فاهمين ازاي؟ يعني يبقى في نغمات الناس عارفاها نركب عليها الكلام. ده نظام قديم قوي لغاية دلوقتي، حتى اللي يفهموا في الألحان يقولك يتقال بنغمة شعانيني. شعانيني دي اللي هي الجالس فوق الشر، دي نغمة بتاعت يوم الشعانين. لو هنقول حاجة شعانيني تتقال بنفس اللحن. فعلى السوسن يعني ايه؟ تتقال على النغمة بتاعت، ما نعرفش بقى كانت ايه النغمة السوسن دلوقتي. قصيدة لبني قورح، يعني غالبا اللي تناقلوها او صاغوها بعد كده مجموعة اسمها قورح، بني قورح دول سبط، دول جزء من سبط لاوي اللي كانوا مسؤولين عن الترنيم. كان في حاجة اسمها المغنيين، مغنيين طبعا يقصدوا بيهم المرتلين دلوقتي. قصيدة ترنيمة محبة، يعني النوع ده من المزامير، كل مزمور له موضوع، يعني في مزمور توبة، في مزمور تسبيح، في مزمور طلب معونة. المزمور ده نادر شوي، يعني ده من نوع قليل في المزامير، اسمه قصيدة محبة، يعني عبارة عن شعر غزل. وبالتالي ده أقرب مزمور في 150 لجو سفر ايه، نشيد الأنشاد. المزمور ده بالذات قريب قوي لطعم اللي فاكر منكم وسفر النشيد ودرسه، فكرة الحب والعشق بين الله والنفس، هو نفس الجو بتاع المزمور ده. تلاحظوا ان الكنيسة حطاه في الساعة التالتة ليه؟ لان في الساعة التالتة عز الامتلاء بالروح القدس. الساعة التالتة بتفكرنا بيوم 50 وانسكاب الروح القدس. فكأن الروح القدس لما يملأ القلب يخلي الواحد في حالة هيام بربنا، في حالة غرام بربنا، يخلي الحب سخن. كلنا بنحب ربنا، بس حالة السخونة دي فين لما نوصل لها أو نلمسها من بعيد؟ إنما في قديسين عايشين دايما سخنين، محبته دايما دافية كده، مشاعره دايما جياشة وفياضة لحية ربنا. فكأن المزمور ده بيقول لنا لو الروح القدس ملى القلب هتبقوا بتحبوا ربنا يسوع بشكل زي العروس والعريس. وده طبعا احنا مفتقدين، اللي هو حب سفر النشيد اللي تلاقوه من اول سطر، ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، رائحة ادهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى، اكذبني وراءك فأجري. كله كلام غرام وعشق وحب، وطبعا كل ده معناه تكريس. تكريس يعني ايه؟ يعني فيش حاجة تاني شغلاك غير ربنا. ما هو التكريس ده أصله مش منظر، لا، التكريس ده حالة، واحد مشغول قوي بربنا فناسي نفسه وناسي الناس وناسي الدنيا وناسي الأكل والشرب وناسي الفلوس، هو ده التكريس. التكريس ما هواش مجرد تايتل، لقب كده الواحد ياخده. وبعدين في عنوان اخر موجود في بعض الترجمات اسمه تسبحة العرس، وده برضو يؤكد فكرة ايه، سفر النشيد او جو النشيد للمسيا. المسيا يبقى المزمور ده ايه، مزمور مسياني. اللي درسوا معانا المزامير زمان اتفقنا ان في مزامير بنسميها المزامير المسيانية. المسيانية يعني ايه؟ يعني حتى اليهود والربايز القدام لما كانوا يعلموا يقولوا المزمور ده مسياني. يعني ايه يا عم الرباي؟ يعني ده مش هنفهمه غير لما يجي المسيا، والكلام اللي فيه ما ينطبقش غير على المسيا. طب ده لسه كان المسيا ما جاش. زي المزمور الثاني بتاع قال الرب لربي اجلس عن يمين، ده 110. لا الثاني اللي هو سلني فأعطيك الأمم ميراثا وسلطانك لأقطار الأرض ترعاهم بقضيب من حديد. كل المزامير دي مسيانية، يعني ركب على المسيح بدقة. الروح القدس نطق الأنبياء داود وتلاميذه عشان يعبروا عن أسرار خاصة بالمسيح الآتي. فهنا لما يقولوا للمسيح، يبقى ده هتلاحظوا في الدراسة دلوقتي ان في آيات كتيرة قوي فعلا ركب على المسيح. وهنا المسيح الملك، يبقى تركيز بالذات على صفة المسيح الملك. ما خلي بالكم المسيح له صفات كتير، يعني المسيح عريس برضو ده موجود في النص، المسيح راعي زي انجيل الراعي النهاردة، المسيح ملك، المسيح مخلص، المسيح إله. كل ده تركيز على ربنا يسوع. في النص هنا هيركز على المسيح العريس الملك، وحط معاه كمان المحارب، هنشوفها جت ازاي. يبدأ النص بكلمة ايه؟ فاض قلبي بكلام صالح اني اخبر الملك بانشائي او بافعالي، لساني قلم كاتب ماهر. احنا بنحط النص الاجبية، احنا قلنا الاجبية اصلها فاكرين الاجبية جاية من القبطي، اللي جاية من اليوناني، اللي جاي من العبري القديم. انما النص اللي في الكتاب هنا جاي من العبري على طول، ده فرق الترجمة. يعني ده البروستانت لما طبعوه نقلوه عن النسخة العبرية الأصلية، إنما إحنا في كتب الكنيسة بننقل عن السبعينية، السبعينية اللي هي ترجمة العبري لليوناني، ومن السبعينية ترجمة قبطي فبقت اللغة الصعيدي بتاعتنا القبطي زمان، ومن القبطي ترجمت للعربية. فالأجبية اللي في إيدينا تمتد أصولها إلى القبطية، وبعدين قبلها اليوناني اللي هو السبعيني، وبالتالي والسبعينية في عرف القديسين والآباء يعني بيحبوها أكتر من العبرية، لأنه يعتقد أن ربنا يسوع نفسه كان بيقول الشواهد من العهد القديم من السبعينية هو والتلاميذ. وبالتالي السبعينية اللي هي السبتوجنت دي أهم عندنا دلوقتي من الترجمة العبرية. يعني الموضوع ده مشغلكوش، لكن لو لقيته فرق كلمة ولا معنى بسيط ما تتضايقوش، لأنه ده فرق ترجمة، لكن في الآخر الرسالة واحدة. يعني ايه فاض قلبي؟ اهو ده بقى مضمون المزمور كله. القلب لما يبقى مليان 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 يبتدي ايه؟ يدلق بقى، يفيض. يفيض يعني ايه؟ حاجة كده اتملت وابتدت تنقط. معناه واحد بيحب ربنا قوي مش قادر يسكت، فيعمل ايه؟ هيسبح. يبقى التسبيح في الوضع الحقيقي الطبيعي بتاعه هو فيض من القلب، ده التسبيح الطبيعي، وده حالة السماويين. السماويين كلهم كده، كل اللي سبقونا عقبالنا كلنا في السماء فاض قلبهم. يعني الموضوع بقى ايه؟ مش وقف كويس ولازم تحفظ، مفيش كده، ده كل ده جهاد الدنيا. انما في السماء فاض القلب، الناس من فرحتها وحبها لربنا هتلاقيها بتسبح ومش هتسكت، دي حالة تلقائية. احنا هنا بنزق نفسنا لاننا تحت الالام في الجسد، لكن عشمانين يجي اليوم اللي ايه؟ يفيض القلب بكلام صالح. لما يقول كلام صالح كمان معناه ان الكلام ده مش كلامه، يعني الكلام الحلو هو عطية من ربنا. عشان كده ساعات نقول له افتح فمي فأسبحك، يعني علمني نطقني انا مش عارف اقول ايه. وبولس في روميا 8 يقول الروح القدس يشفع فينا بايه؟ بأنات لا ينطق بها. يعني تستغرب تقول انا قلت الكلام ده ازاي، انا ما بعرفش اصلي لكن طلع كلام كويس. ليه؟ ما هو ده لا ينطق به، لكن الروح القدس يقدر ينطق، يقدر يحط على فمك كلمات جميلة. فهنا المرنم بيقول ايه؟ قلبي مليان كلام حلو مش عارف ألحقه. برضو واحد من القديسين مش فاكر السروجي ولا ماري إفرام يقول أنا مش ملحق على المعاني اللي بتيجي في دماغي مش لحق أكتبها. تصوروا بعض الكتاب من كتر الامتلاء بالروح القدس يبقى عنده فيض من الأفكار والتأملات ايده مش لاحقه، يعني ربنا عمال يديله معنى ورا معنى ورا معنى وهو ايه مش لاحق. كذلك ربنا بيملي بسرعه، وطبعا من كتر حرارته الروحيه حاسس ان ربنا عمال يفتح له ابواب كده، فمش عارف يبص يمين ولا شمال ولا ايه من كتر الافكار والمعاني المقدسه، يعني زحمه تاملات ومعاني ومشاعر جميل. اني اخبر الملك بانشائي، يعني الانشاء اللي هو الانشاء اللي هو يعني الواحد يكتب شعر او نثر او زجل او اسلوب حلو، يعني انا هتفنن يا رب ان انا احط الفيض ده في كلمات. لكن زي ما قالها القديس غريغوريوس، ليس شيء من النطق ايه يستطيع ان يحد، يعني مهما عبرنا بكلام حلو الحب اللي جوه ساعات ما يتعبرش عنه. مهما قلت كلام ساعات الواحد الكلام يطلع برضو عاجز عن التعبير، لان ربنا اجمل من اي كلام. عشان كده يقول ما لم تر عين، ما لم تسمع، ما لم يخطر، كلام ضعيف مهما كان يقصر، كل الكلام يقصر، يقول كده سليمان الجمعة، يعني في قصور في الكلام، مهما كان الكلام حلو أقصر من أن يقول كل حاجة. لساني قلم كاتب ماهر، يعني أنا رب هحول لساني هقول كلام كمن هو كاتب ماهر يكتب لك قصائد حب وشعر. يعني طبعا هنا معناه أنه بيقول الكلام ويصليه في الآخر هيتكتب، وده برضو يأكد يا جماعة ما فيش مانع واحد يكون بيحب ربنا فيأدي يكتب صلاة أو يكتب جواب لربنا وماله. يعني في ناس ساعات تبقى حابة تحط تأملاتها أو صلواتها مكتوبة وماله، أنت بينك وبين ربنا حلو، أي طريقة ربنا بيقبل كل حاجة. إنما يتحول اللسان في قلم الكاتب، بمعنى الكاتب هنا الروح القدس. فالإنسان اللي قلبه نظيف مليان بالروح القدس، الروح القدس يمسك لسانه ككاتب بيمسك القلم. تصور نجيب محفوظ مثلا هيكتب كتاب، هنا الروح القدس يمسك لسانك زي القلم ويبتدي إيه يطلع على لسانك كلام حلو قوي. اللي هنسمعه دلوقتي ده الكلام الحلو اللي الروح القدس كتبه بيد داود أو بلسان داود. أول كلمة بقى، أول بداية القصيدة الحلوة، أنت أبرع جمالا من بني البشر. يعني كده إيه أول خبطة كده، أنت أحلى من أي بشر. يبقى واضح أن البداية بداية إيه عريس وعروس، وبداية عشق وحب، والكلام مش كلام عادي، لا ده كلام كله مليان مشاعر. أنت أبرع جمالا من بني البشر، لما يقول كده ربنا دي بيعتبروها الآباء، يبقى يقصد أنه إيه انه تجسد، لانه ما فيش مجال لمقارنة الله ببني البشر. واخدين بالكم؟ يعني ما ينفعش اقارن حاجة بحاجة مش من طبعها خالص، ما فيش مجال للمقارنة. واضحة الفكرة؟ يعني مش معقول اقول لكم مثلا النجمة دي جميلة قوي احلى من كل الكراسي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام عاقل؟ يعني لازم تقول نجمة جنب النجوم او كرسي بين الكراسي. فهنا لما يقول له أنت أبرع جمالا من بني البشر، يبقى هو إيه أصبح من بني البشر، يبقى تجسد، يبقى البداية كده إشارة إلى التجسد. يبقى لما البشرية شافت المسيح قالت له إيه ده أنت أحلى من أي إنسان جه وهيجي على الأرض. يبقى البداية بداية إعلان المسيح، هنا الكلام عن المسيح الله المتجسد، أنت يا رب أحلى من كل بني البشر. وقد انسكبت النعمة على شفتيك. يبقى ميزة أخرى من مزايا ربنا يسوع له المجد، أو يعني علامة من علامات المسيح الآتي. خلي بالكوا الكلام ده اتقال قبل المسيح قبل ما يجي، فبرضو لازم تتخيلوا أن هم ما شافوش بعينيهم، يا بختنا اللي شفنا ولمسنا وسمعنا، لكن هم ما كانوش شايفين ده كله. قال له قد انسكبت النعمة على شفتيك، فكأن داود شايف المسيح كده بعد 1000 سنة وبيوعظ في الجبل، فيقول له ايه الكلام الحلو ده، قد انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله الى الدهر. مثلا في النشيد يقول ايه حلقه ايه حلاوة وكله مشتهيات، يعني اي كلمة تطلع منه تطلع جميلة قوي، تبقى شهوة لكل نفس انها تاخد الكلمة دي كأنها خدت كنز. فانسكبت النعمة على شفتيك كمان معناها أنت مصدر النعمة. انسكبت النعمة يعني أنت مصدر كل نعمة. يعني يمكن الأنبياء تكلموا بالنعمة، الرسل تكلموا بالنعمة، احنا الخدام بنخدم ربنا بنعمة ربنا، إنما هو انسكبت النعمة. دايما كلمة الانسكاب تأتي مربوطة بالله وحده، تيجي من المصدر. فانسكبت النعمة يعني أنت أصل ومصدر كل نعمة عبر كل الأجيال. لذلك باركك الله، دي بتلخبط. احنا بنكلم الله ونقول له باركك الله، يبقى باركك الله لإيه؟ الله الآب طبعا. ليه؟ لأنه ربنا يسوع له المجد بتجسده بقى واحد مننا. هل يصح نقول له الآب يباركك؟ ليه لا؟ ده هو قال للآب مجدني بالمجد الذي كان لي عند قبل كون العالم. كونه إنسان زينا ده ملغاش قلوته، كونه إنسان زينا ممكن يصلي زينا ويطلب البركة زينا ويأخذ البركة زينا ومسيح بالروح القدس، لكن هو لا يقل عن الآب في الجوهر، من نفس جوهر الآب، هو إله حق، لكن بحكم تجسده ناسوته وماله لما يأخذ بركة، لأن البركة دي زي ما قال القديس أثناسيوس هي لينا في الآخر، هو إيه بياخدها عشاننا مش عشانه، هو مش محتاج بركة. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي، جلالك وبهاءك. ليه بيقول كده؟ أولا السيف المرتبط بالمسيح في يمكن 10 أماكن في الكتاب تؤكد أنه إيه؟ سيف الروح الذي هو كلمة الله. يعني مثلا في رؤيا 1 يقول إيه؟ سيف يخرج من فم، في سيف طالع من هنا. شفت مرة أيقونة في دير للرهبات، أول مرة يعرفوا يرسموها أن المسيح طالع منه سيف، منظر غريب، لكن هو عشان يفكرونا بالمعنى في الرؤية. وفي رؤية 3 يقول أحاربهم بسيف فمي، وكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. وفي أفسس 6 يقول سيف الروح الذي هو كلمة الله. ولما المسيح قال لتلاميذه اللي ما عندوش يشتري يبيع توبه ويشتري سيف، كان يقصد نفس المعنى اللي بيسوقوه علينا دلوقتي، لان ما لهمش في روحهم. فهنا تقلت سيفك على فخذك، يعني يلا يا رب تعالى بكلامك الحلو عشان تملك على الدنيا. ادي المعنى ببساطه. ما هو النعمه على شفتيك هي نفسها السيف، سيف الروح. فتقلت سيفك يعني تعالى بكلامك وحول العالم ده كله لجزء من ملكك. تقلت سيفك واملك على فخذك، تؤكد التجسد. بس هو هنا المعنى كده حربي شوي، ليه؟ انتوا عارفين المحارب زمان يبقى رابط السيف على الشمال، واخدين بالكم، ويعمل السياف الشاطر في اقل من الثانية يعرف يسحب السيف ويشهره كده. فهنا تقلت سيفك على فخذك يعني خليك جاهز عشان انت جاي تملك. تملك طبعا لانه ملك، يبقى هنا طلع انه محارب معاه سيف، وطلع انه ملك هيملك، وقبل منها ابرع جمالا ده عريس بقى. يبقى من اول ايتين طلعوا عريس وملك ومحارب في نفس الوقت. تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، جلالك وبهائك. يعني ايه؟ ما اجملك وانت جايلنا بكلامك الحلو المحيي ده اللي هتغير بيه الدنيا كلها وتحول العالم الى ملكوت الله. يعني انت لك المجد ولك الجلال حين تمسك سيفك. لما تقول كلمتك ليك المجد، لما تقول لعازر قوم كلمة لازم يقوم، لما تقول للبحر اسكت يسكت. فجلالك وبهائك يعني كل كلمة من كلامك احنا عارفين قد ايه قوي. انما خلي بالكم في المزامير برضو، كل ما ينطبق على المسيح له المجد ممكن ناخده كتأمل علينا بحكم ان احنا بنتشبه بالمسيح. تاني اقول لكم القاعدة دي، كل ما يأتي على المسيح في النبوءات او المزامير بالذات ممكن، مش كله 100%، ينطبق علينا كتأمل لأننا نتشبه بالمسيح. أذكر مرة وأنا في ثانوي أول إنجيل جالي هدية الخادم كتب لي عليه تقلت سيفك على فخذك، قلت يعني هو مش لاقي غير الآية دي، يعني أنا مش فاهم بيقول إيه أساس، يعني حبكت يعني ما يقول لي اقرأ الإنجيل وخلاص، بدل جايب لي إنجيل هدية. فين لما فهمت أنه خادم شاطر وفاهم أنه فعلا السيف سيف الروح، يعني الإنجيل اللي في إيدك ده ده سيف، فعشان تبقى جبار أو قوي زي المسيح لازم ما يطلعش من إيدك، تبقى ربطه فيك، تبقى لازقه فيك، تقلت سيفك على فخذك يعني يبقى لازق فيك ما يبعدش عنك أبدا، تبقى الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، تبعدش عن مخك، ما تبعدش عن لسانك، ساعتها تاخد جمال المسيح وتاخد جلال المسيح. استله وانجح واملك. ده هنا المرنم ما زال بيخاطب المسيح، داود مثلا بيشايف المسيح له المجد فبيقول له يلا يا رب تعالى شد سيفك. أملك من أجل الحق والدعة والعدل أو البر وتهديك بالعقب يمينك. يعني إيه؟ يعني يا رب تعالى أملك. الأول ناخدها واحدة من الآخر، أملك لأن المسيح جاي ملك، وملك إمتى؟ إمتى ملك المسيح؟ على خشبة يوم الصليب الرب ملك على خشبة، أخيرا ملك. إنما هو جاي من الأول ملك، من ساعة ما تولد أين هو المولود إيه؟ ملك اليهود، ولما تعلق هذا هو ملك اليهود، إنما إحنا بصين له كالملك الملوك مش ملك يهود، وملك سماوي مش ملك أرضي. وأول كلمة قالها توبوا لأنه قد اقترب منكم ملك. إذن هو جاي كملك ورسالته كملك وقضيته هي الملكوت. فاستل واملك وانجح. إذن في علاقة يا جماعة هامة جداً بين كلمة ربنا ودخول السماء أو دخول الملكوت. بقدر ارتباطكم بكلمة ربنا بقدر عضويتكم في ملكوت السماوات. أقولها تاني، بقدر ارتباطكم بكلمة ربنا بقدر عضويتكم، تبقى عضو معاك باسبور تبع الملكوت. لو كلمة ربنا بعيد عنك يبقى أنت مش تبع الملكوت، لأن الملكوت عن طريق الكلمة، الكلمة هي البشارة، والبشارة هي اللي تغير القلب وتسكن الملكوت فيك. فلو كلمة ربنا مش شغلاك يبقى انت لسه في ملك الدنيا مش تبع ملكوت السماوات. انجح يعني ايه؟ ربنا يسوع له المجد في آية جميلة تقال عليه في الرؤية، يقول خرج غالبا ولكي يغلب. ربنا يسوع ما بيتغلبش ابدا، ما بيفشلش ابدا، ما بيخسرش ابدا. ودي اليومين دول مهمة المعنى ده، ساعات الواحد يبص يقول الله الكنيسة خسرت، المسيح اتغلب. لا ما اتغلبش. اتغلب ازاي؟ يعني عشان مات 27 واحد وده غلبة؟ طب دول راحوا يعني السهم، ايه اتغلب في ايه؟ عشان يعني في ناس شتمت الكنيسة وهو دي هزيمة؟ دي مش هزيمة، ده جزء من النصر. فهنا انجح يعني انت تظل ناجحا او غالبا الى الابد، انت مش من النوع اللي يفشل ابدا. لما ربنا يسوع صلبوه ظهر للناس كأنه اتغلب، قضيته خسرت. فاكرين تلميذا عمواسكا وبتحصروا ويقولوا كن فاكرينه هيعمل وبيتكلموا كده زي ايه؟ ناس فشلة مشوا مع واحد فشلهم. طبعا المسيح له المجد ساعتها صعب عليه وشد عليهم في الكلام، قال لهم ايها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان، إيه اللي بتقوله ده؟ فين الفشل ده؟ فين الهزيمة دي؟ ده الصليب ده أعظم انتصار. من أجل الحق، إذن ربنا يسوع له المجد جاي عشان الكلمة دي، من أجل الحق. لما وقف يتحاكم قدام بيلاطس قال له أنا جئت لأشهد للحق، فبيلاطس ضحك كده يعني وقال له هو فين الحق ده؟ ما الدنيا كلها مش غلط، عاوز يقول له كده ما هو الحق؟ ما رضاش يسمع لان الاجابه انا هو الحق. لكن ربنا يسوع جه من اجل الحق، لان الحقيقه ربنا نفسه هو الحقيقه اللي مرتبط بيها كل حق، الظلم ده مش حق. اذا ربنا يسوع من اجل الحق ياتي. والدعاء، الدعاء بتترجم ساعات التواضع او الوداعه، الدعاء في العربي هي نفسها الوداعه. يعني ربنا يسوع جاي من أجل الحق يعلن الحق، يورينا فين المسيح، مين هو ربنا، هو نفسه، ويورينا الوداعة اللي افتقدتها البشرية من ساعة آدم وحواء. الإنسان خلق وديعا شبه المسيح، والخطية أضاعت الوداعة، كلنا وشنا مكشر ولساننا ملخبط وقلبنا معكر وكلام مش عارف ايه وسلوك شكله ايه، ونمشي نخبط ونرزع. مش ده اللي خلقه ربنا، مش ده اللي قصده ربنا. ربنا قصد ناس كده زي العدرة كده، وزي قصد الوداعة. عشان كده قال تعلموا مني لأني وديع. فهو يأتي ليملك من أجل الدعاء، من أجل الدعاء، عشان العالم كله يبقى وديع، عشان الناس كلها ترجع تاني للجمال اللي قصده ربنا. قال ارجعوا خليكوا زي الأطفال، من أجل الحق والدعاء والبر. البر يعني كل حاجة تمشي صح. إذا ربنا يسوع جاي يأسس ملكوته، يصلح كل حاجة، يورينا الوداعة الحقيقية. تهديك بالعجب يمينك، يعني إيه؟ يمينك هتعمل العجب، مقصود بها كده، يمينك يا رب هتعمل عجائب. وده طبعا مفهوم بالخلاص والفداء. نكمل مزمور طويل، فإيه نصكم نام، فضل النص التاني ينام، أنا أخلصه لغاية ما اطمن كله نعس. لكن نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها الجبار، الشعوب تحتك يسقطون. النبل أو النبال هي السهام، السهام مسنونة، يعني شوف الترجمة الإنجليش يمكن واضحة شوية، الأروز شارب، يعني أنت ما فيش كلمة منك ميعة، لا ده كل كلمة سهم في قلب الشيطان، كل كلمة صاروخ، ما فيش كلمة قالها المسيح نص نص، كله كلام قاتل للشياطين. برضو ده مبدأ مهم يا جماعة في الحياة الروحية، كل ما نحفظ آيات، الآيات سهام، آية واحدة تفتكرها تطرد فكرة شرير أو تطلع من قلبك شعور وحش. ما هو الأعداء بتوعنا الشياطين بأفكارهم بمشاعرهم ببلويهم، طب هتصد ازاي؟ صد بالآيات. إذن نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك، يعني أنت يا رب بتعرف تخبط في الشياطين تمام، كل كلمة تقولها سهم قاتل لأي شيطان، يلا نتعلم منه ونرد على كل فكرة وحشة بسهم. الشعوب تحتك يسقطون، يعني هيجي اليوم الكل يسجد لك ويخضع لك، وإن كانت الشعوب تعود على شعوب الشياطين، يعني ينهار أمامك كل ربوات الشياطين بسبب قوة كلامك. دخلنا بقى في هم أظن خمس تربع، ده الربع التاني. كرسيك يا الله، هو كان بيكلم مين؟ تعال نفتكر النص، بيقول فاض قلبي إني أقبل لسان، أنت أبرع جمالا من بني البشر. قلنا بيكلم المسيح، مش كده؟ الخطاب لمين مهم قوي تعرفه، بيخاطب مين؟ أنت المسيح هنا، وانسكبت النعمة على شفتيك، كله كلام للمسيح. فجأة وهو بيكلم المسيح بيقول له عرشك يا الله. إيه بقى يا داود الحكاية؟ بس أنت بيقول له باركك الله قبل كده، هو بيكلم المسيح بعد ما كلمه كإنسان، طبعا لاهوته ما فرقش ناسوته، قال له ما فيش أحلى من كده، بيكلمه كإله وبيقول له كرسيك يا الله، بيخاطب المسيح، خلي بالكم مش بيخاطب الأب. إلى ظهر الظهر قضيب استقامة قضيب ملكك، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل هذا مسحك، هذه تؤكد أنه مسيح مش كده، الله، يبقى هنا الأب بقى، مسحك الله إلهك، ينفع بعد ما قال له أنت الله إلهين بقى، إلهين كده ولا إيه؟ معلش ما هو المسيح عمل لهم اللغز ده، فاكرين لما اليهود فضلوا يحوروا بعدين ما فيش حاجة طبعا بتقف معاه، قال لهم مش هو داود قال قال الرب لربي، مش في ربين، وانتوا بتقولوا داود جد المسيح، مسيح ابن داود، بس داود قال عليه ربه، تيجي ازاي؟ عاوز يقول لهم ايه؟ هو ربه من ناحية الألوهة، وهو حفيده او ابنه من ناحية البشرية او الناسوت، نفس المعنى هنا يا جماعة. كرسيك يا الله، بنخاطب المسيح الإله. إلى ظهر الظهور، يعني أنت هو الله الحقيقي إلى أبد الدهر. قضيب استقامة قضيب ملكك، يعني صليبك اللي حكمت بيه ده هيفضل معاك إلى الأبد. أنت تملك بالقضيب المستقيم، بمعنى إيه؟ معاك الحق، معاك العدل، معاك الرأي المظبوط، مفيش حاجة غلط في حكمك أبدا، لأنك بتحب الصح وتكره الغلط. طبعا في آيات كثيرة في الأمثال والجامعة تقول الملك يدوم ملكه بقدر استقامته، بالمعنى ده يعني. فطبعا ربنا يسوع له المجد، كل الحق فيه، سيدوم ملكه إلى الأبد. من أجل أنك أنت الملك الحقيقي وأنك قعدت على العرش، مسحك الله إلهك، يبقى هنا الله تعود على الآب. ليه قال إلهك مش أبوك؟ لأنه في اللحظة دي اللي هو يملك كان على الصليب، وساعتها قال إيه؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ قال له خلاص، مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من أي حد في الدنيا. يعني إيه؟ أنت أعطيت مكان وسط البشر أفضل من رفقائك البشر. لا تقول أنبياء ولا رسل ولا لا لا لا، أنت فوق الكل. فهنا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك، يعني أنت ترقيت لتكون أعظم من كل بني البشر، بالرغم أنك أنت واحد منهم دلوقتي. يبقى تاني الآية دي، أنت عارفين الآية دي بقى غوينها إمتى؟ يوم إيه؟ يوم الجمعة العظيمة. ده اللحن الطويل اللي اسمه بيك ثرونوس، اللي بيتقال والمسيح نايم على الخشبة، يعني بعد ما مات يتقال اللحن ده. أول ما حط عينه ووطى راسه، كل الكنيسة تقعد بهيبة كده تقول له عرشك يا الله إلى ظهر الدهر. أنت جلست على العرش دلوقتي، العرش اللي هو إيه؟ الخشب. فاللحن ده بيتقال في الساعة 12 يوم الجمعة العظيم، يعني بعد ما المسيح خلص آلامه، انتهت آلامه ومات على الخشبة، انتصر على الموت بموته، بنقول له أنت كده جلست ملكا إلى آخر الظهور. فهمتوها؟ والقضيب هنا هو إشارة للصليب اللي هو متعلق عليه، قضيب ملكك، لأن اللي يفطى فوق منه ملك، مش كده؟ لكن هو طبعا ملك كل الملوك. أحببت البر، يعني أنت اتصلبت من أجل الحق والبر، ما اتصلبتش عشان خطية، عشان أنت وحش، لا، أنت أحببت البر، كأن المزمور بيبرئ المسيح من أي شر. مسحك الله يعني بان أن أنت المسيح. خلي بالكوا هنا مسحك مش مقصود بيها في اللحظة دي تمسح، لا، هنا معناه بان انه هو ده المسيح لما كمل القصة الاخر، لما قدم الفداء. عشان كده انت مختار او مسيح دونا عن كل البشر تقوم بالمهمة دي. يبقى الاية دي يا جماعة قالت الله عن المسيح، ورجعت قالت الله عن الايه؟ عن الاب. تاخدوا بالكم هي اية واحدة، قالت كرسيك يا الله، تخاطب المسيح، بعدها بسطر مسحك الله، تعود هنا على الآب، عشان تأكد فكرتنا أنه لاهوت واحد، الله الآب والله الابن، إنما جوهر واحد وطبيعة واحد. المر والميعة والسليخة طيب ثيابك أو من ثيابك، من قصور العاج التي أبهجتك. طبعا لما نفتكر المر والحاجات دي نرجع تاني لبداية حياة ربنا يسوع على الأرض، ونقول إيه؟ الملك ما هو أعلن ملكه أكتر مرتين، أعلن فيها ملكه يا جماعة، في زيارة المجوس وعلى الصليب. زيارة المجوس دول ملوك جايين بيسألوا على الملك، فالدنيا تربكت كلها، وبعدين اختفت سيرة الملك دي، هو محبش بقى يظهر ملكه باتضاعه، مرة حبوا ينصبوه ملكا فجاز في وسطهم لغاية وقت المحاكمة، وقال أنا ملك، قال أنا ملك بس مش من الدنيا دي. هما بقى عاوزين يمسكوا كلمة ملك عشان يقولوا ده ضد قيصر، يمسكوها، وإيه ملك على خشبه. فهنا المر والميعة كأنه النبوة جابت من أول القصة وقالت له ده احنا ما ننساش يوم ما جالك ملوك مجوس يسجدوا أمامك وقدموا هداياهم ذهبا ولبانا ومرا، يعني هدومك من طفولتك تحمل علامات الملك، انت من يومك جيت ملك، انت من اول القصة لاخرها انت ملك، انت باتضاعك خبيت ملكك وكونك ملك، لكن انت من الاول للاخر انت مفيش زيك. كمان الجارمنتس دي اللي هي الجلابية او الاطياب ربنا يسوع طيب اتحطت له اطيب من النوع ده، النوع ده المر والميعة والسليخة كانت فعلا اطيب دفن المسيح. وتلاحظوا هنا التسلسل ماشي طبيعي، كرسيك يا الله، المسيح حاطط راسه على الصليب، بعدها بدقايق نزلوه وحطوا المر والميعة والسليخ. فكأن داود حاضر الصليب، كأنه قاعد تحت الصليب واقف كده يدي تعظيم سلام، وهو ملك، داود ده ملك، انما بيقول له لا ملك ايه جنبك، انت كبير، انت كرسي عرشك الى الدهر، احنا كلنا كده كنا نسخ بهتة منك، انما انت الاصل. وبعدين يقول له ايه، تعالى بقى ايه نحط عليك الاطياب من قصور العاج التي ابهجتك. كانوا زمان الملوك يعملوا العرش ابيض من العاج، وساعات زينة القصر كلها. المهم العاج فيه معنيين مهمين قوي، البياض والقوة. العاج ناشف، العاج قوي، عظمة ناشفة يعني العاج ده. فالعاج هنا رمز للقوة ورمز للنقاوة. فأنت مملكتك تتميز أنها قوية جدا ونقية جدا، ما فيهاش ولا عيب وما فيهاش أي ضعف. بنات الملوك في تكريمك، يعني ايه؟ خد عندك بقى صفوف، صف بنات ملوش اخر داخلين في تكريمه، الاشابين يعني، ما هو في عرس، ده ماشي قوي مع عرس ابن الملك، فكأن الملك داخل يقعد على كرسي العرش في السماء. بنات مين البنات؟ كل النفوس اللي حبت المسيح تنفع يتقال عليها بنات الملوك، كلكم بنات الملوك. يلا كده الماس، ليه بنات ملوك؟ لان انتوا دخلتوا الملكوت، ها ملكوت الله داخلكم وابوكم ملك، فاصبحت كل النفوس المحبه للمسيح بنات الملوك. فكل قديسين العصور، انبياء ورسل وشهداء وعهد قديم وعهد جديد، كلهم في تكريمك. يبقى الزفه اللي هتقابلنا في السماء، الزفه اللي على السحاب، بنات الملوك في تكريمك، كل قديسين العصور يكرموا المسيح في اليوم. عشان كده يأتي في مجده مع ملائكة وقديسيه، لأن ده يوم تكريمه. داود بقى، أنا تخيلوا معايا معلش، هو عمال يتفرج على المنظر، شاف المسيح على العرش، وشاف الأطياب اللي هتتحط عليه، وشاف كمان الأبدية أو الاحتفال على السحاب بتاع يوم المجيء الثاني. وبعدين لمح من وسط كل البنات دول واحدة، إيه؟ لا مختلفة خالص بقى، أحلى واحدة، أجمل من كل البنات. فقال له لا استنى، في حاجة تاني، قامت الملكة عن يمينك. وسحب بقى الأنظار إلى الملك. يبقى احنا ركزنا على الملك، طلع العريس، طلع المخلص، طلع الجالس على عرشه، طلع هو الإله القادر الأبدي، طلع اللي هو هيتحط له الأطياب والعطور، هو مملكته مملكة قوية ونقية. وبعدين ايه، راحت عيني بقى ايه لحفيدته بن داود والعذراء 1000 سنة، لكن ايه اغلى بناته بقى، يعني خلف داود لما جاب العذراء، عشان كده بنسميها ابنة الملك داود. وقامت الملكة عن يمينك مشتملة بثوب موشى بالذهب، مزينة بأنواع كثيرة. اذا واضح ان وسط البنات في واحدة مختلفة، وبعدين المختلفة دي جاية على يمينه، عشان كده دايما إشارة اليمين إن هم إيه، يقول للخراف تعالوا عن يميني. كلمة يمين يعني دول المختارين، دايما اليمين معناها المختارين. فأول واحدة، أقرب واحدة، هي بقى العذراء أمه، هي المختارة، هي المميزة عن الكل. خلي بالكم هي ملكة. طب ملكة معناها إنها الملكة زمان يا أم يا عروس، يعني لقب الملكة. النهاردة الكوينز بتاعت انجلترا دي ام الملك، واخدين بالكم؟ يقول لك ماذر الكوينز، ماذر او ماذر كوينز، يعني الملكة لقب من القاب الام. وقد يخلع اللقب على زوجة الملك فتبقى الملكة اللي هي الزوجة. انما بعد شوية هنلاقيها كمان بنت الملك، حيرتنا بقى هي امه ولا عروسته ولا بنته، هي ايه؟ هي التلاته. هي امه بحكم يعني هي فعلا اللي ولدته، فالعذراء ام الملك. وهي عروسته من الناحية الروحية أنها أجمل عروس، أجمل نفس بشرية يعني اختارها المسيح. فمن ناحية الاختيار ربنا يسوع الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لأنه هو اختارها نظر إلى اتضاع أمته. فهنا بنسميها العروس. العروس طبعا ملهاش علاقة بالجواز لكن بالفكر الروحي. وكمان بنت الملك ليه؟ لأنها بنته من ناحية ألوهته هو كإله، هي بنت الله برضه. إذا كنا احنا أولاد الله مش هتبقى هي بنت ربنا؟ يعني واخدة صفاته. فهتلاحظوا التلات ألقاب هيخلعوا عليه، لقبها كملكة أم، ولقبها كعروس، ولقبها كبنت الملك. وبعدين يقول مشتملة بثوب موشى بالذهب، يعني واضح أنه ملك على أصولها، يعني حتى الأطراف ذهب. مزينة بأنواع كثيرة، طبعا ده بقى مجال للتأمل في فضائل العدل. تقول بقى تواضع، تقول وداعة، تقول حكمة، تقول بساطة، تقول هدوء، تقول أي حاجة حلوة هتلاقيها في أنواع كثير. أم داود بقى إيه ساب الدنيا دي كلها؟ قال لا اسمعي يا بنتي، بنتك دي الملكة. فهمتوا الفكرة؟ لا هي بنته طبعا، بنته من ناحية أنه لها بعدها بألف سنة هتتولد. فقال لا اسمعي يا ابنتي، إذن هي الملكة اللي تشفع فيه، لكن هي كمان بنته من ناحية النسب. وطبعا احنا بنقولها دلوقتي لكل أبونا مثلا، يقول أي إنسان أو إنسانة يا ابني أو يا بنتي اسمعي وركز. مش في الجواز بس، هنا جواز العريس جواز المسيح، يعني مقصود به إيه؟ الارتباط بالمسيح، دي أهم وصية. فأي أب فينا أهم وصية يقولها البنات وولاده إيه؟ اسمعي يا بنتي وانظري، يبقى تجسد هيتشاف، وميلي ودانك، يعني ايه اسمعي عدل، اسمعي كويس، ركزي وانسي الدنيا كلها، انسي شعبك وبيت ابيك. الكلمة اللي بتغيظ البنات يوم الفرح، وطبعا العريس يفضل يقول لا سامعة تنسي ابوك، انما انت مش فاهم حاجة في عشتك، ده الكلام اساسا كله روحي. يعني العروس هي النفس اللي بتحب المسيح اللي ربنا بيقول لها انسي الدنيا كلها وخليكي معايا، وهو بقى واخدها ايه يعني على دماغه. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك. يبقى هنا النفس البشريه، عشان كده بقول لكم الحكايه تكريس. مين اللي يوصل يبقى عروس وابن الملك؟ هو اللي ناسي الدنيا مع المسيح، هو اللي بينسى الناس، ينسى اهله، ينسى بيت ابوه. ابونا ابراهيم انطبق عليه الايه دي، اترك اهلك وعشيرتك وتعالى ورائي، نسي الدنيا خلاص. حتى لما جت في اسحاق قال له خد اسحاق لو عاوز، فانسي انسي يعني مفيش حد قبلي. فده طبعا طلب مش سهل، بس هو ده بقى اللي بيخلي العروس عروس، هو ده اللي بيجمل اي نفس. درجه تكريس قد ايه ربنا شغلها، قد ايه ربنا نمره واحد، مفيش حد تاني واكل العقل غيره. اسمعي يا ابنتي انظري اميلي اذنك انسي شعبك وبيت ابيك. فان الملك قد اشتهى حسنك. الملك ما هو شايفه بقى، هو شايف الملك المسيح له كل المجد الجالس على العرش اللي له الاطياب. الملك عجب، انت عجباه، اشتهى حسنك وله تسجدين. عشان يبان ان الكلام أعلى كتير من أي شيء حسي، ما حدش ياخده على كلام بشري. يعني أنت هتفضلي عبدته، أنت هتسجدي له، لكن هو رفعك إلى شريكته، حطك على يمينه، قال لك تعالي شاركيني مجد. كلام طبعا للعذراء وكلنا لو مشينا ورا العذراء. يعني احنا كل نفس فينا يقول لك إيه أنا، أنت عاجبني تعالى تعيش معايا. ساعتها تقول له عايش معاك ده انا زيب الدنيا كلها ونطول تدعيني، فيقول لك طيب تعال اقعد جنبي، تقول له لا ده انا اقعد تحت رجليك. يبقى اشتهى حسنك وله تسجدين، هو يقول لك تعالي يا بنتي اقعدي جنبي ارقيكي، تقولي له وانا تحت رجليك للاخر. واضحه؟ يبقى الملك او المسيح يدعونا الى مجده، واحنا كبشر نصر على عبادته ونتمسك بان احنا تحت رجليه. يبقى احنا نقول له احنا عاوزين نسجد، هو يقول تعالوا اقعدوا على الكراسي. فاهمين الفكره؟ هو يعزمنا على المجد واحنا نصر على السجود. يقول لها عارفة الملك ده له تسجد بنات صور بالهدايا، انت مش واخدة بالك انت واصلة لإيه؟ بنات صور دول كانوا أغنياء جدا، صور في الوقت ده كانت غنية. يقول لها بنات العالم كله، يعني أغلى نفوس كانت تشتهي الدعوة دي، كل البشر كانوا يتمنوا اللي يدعيهم يقعدوا جنب المسيح. فخليكي عاقلة لما ربنا يقولك تعالي اشتغلي معايا، تعالي اقعدي جنبي، تعالي انشغلي بيا، ده ملوك الدنيا يتمنوا الدعوة الحلوة دي. يترجى وجه أغنياء شعب الأرض. يا بخت اللي عرف طريق التكريس، يا بخت اللي قلبه وعقله بقى في ربنا، يا بخت اللي وصلت له الدعوة ان المسيح بيقول له خليك شغال معايا، ركز معايا، سيبك من الدنيا. يا بخت، لان كل مليارات الدنيا وكل مراكز الدنيا ما تجيش حاجة جنب دعوة المسيح لواحد يشاركه مجده ويقعد جنبه. وبعدين بقى ايه الظهر؟ ابتدوا يسألوا داود، يقولوا له اشمعنا، اشمعنا دي، اشمعنا دي اللي خدت المكانة ده، مكانة دي من ضمن الملايين البشر يعني. فابتدى يجاوب على السؤال، يقول لنا كل مجد ابنة الملك من داخلها. اصل منظرها من بره بني ادمايه يعني زي كل الناس، يعني ايه الزيادة فيها عشان تاخد المكانة العالية دي؟ فهنا بقى داود بالروح يقول لا، ما انتم مش شايفين، الجمال مش من بره، جمالها من جواه. فكأنه بيجاوب على سؤال اشمعنى العدرة تاخد كل الكرامة دي، اشمعنى دي بالذات تعجبه دونا عن كل نساء العالمين. كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة بأطراف موشاة بالذهب، مزينة بأشكال كثيرة. ده دي جت قبل كده الجملة دي، الأطراف الموشاة والزينة الكثير. تدخل إلى الملك عذارى في أسرها، جميع قريباتها إليه يقدم. يعني إيه المعنى هنا؟ جميل يا جماعة. ليه؟ كل اللي ماشيين في دلها هيدخلوا. تدخل إلى الملك عذارى في أسرها، يعني إيه؟ لو كلكم تشبهتوا بالعذراء يبقى مصيركم إيه؟ تدخلوا السماء جنب العذراء، ما حدش هيجيب العذراء، ما حدش هيوصل للمستوى ده. لكن العذارى الحكيمات اللي حسبوها صح وعرفوا السكة، يمشوا ورا العذراء في هدوءها، في وضعتها، في صلواتها، في تسبيحتها، في تواضعها، في نسكها، في زهدها، في سهرها، في تعبها، ماشيين وراها. بناتها ماشيين وراها، احنا ككنيسة قبطية بنعشق العذراء لان كلنا نحب نقلد العذراء، وعندنا صيام خاص بالعذراء، وعندنا كذا عيد للعذراء، وايقونة العذراء في كل بيت. ليه؟ احنا عذارى في اسرها، احنا كلنا كنفوس نحط العذراء كمثل اعلى. ليه؟ اصلها العروسة، يعني عقبالنا، انها مختارة لانها وصلت، لانها ملكت، فاحنا كلنا عاوزين نملك. فيبقى العذارى هنا كل النفوس العذراوية اللي تتشبه بالمسيح يدخلنا في اسرها. حاجة تاني، جميع قريباتها اليه يقدمنا. اللي قريب العذراء كوس، يعني ايه تعمل له كوس؟ طب ما احنا قرايب العذراء. قرايب العذراء يعني مره واحد شماس عجوز زمان في كنيسه كده في الارياف كان ايه، يحب العذراء قوي، وكل يوم تمجيد، ولازم في موسم العذراء تلاقيه بقى ايه كل يوم قداس وعشيه ويزف ويشيل الصوره وتلات. فواحد قال له انت بتعمل ده كله ليه كده؟ قال عشان بتحامى فيها، دي أمي أنا بتحامى فيها عشان لما أدخل السماء لقيها تقف لي تستقبلني. الفكر البسيط ده، دي أمي أنا قريبها، دي أنا تبعها دلوقتي، من كتر العشرة والود والحكاوي والصلاة وخدمة كنيستها. جميع قريباتها إليه يقدمنا. عشان كده احنا كطقس قبطي نحط العذراء في كل حاجة، كأننا ايه بنتقرب اليها، يعني نقول لها احنا تبعك. وبعدين يقول ايه، نختم خلاص، يبلغنا بفرح وابتهاج، يدخلنا الى هيكل الملك، ويكون لك ابناء عوضا عن ابائك تقيمهم رؤساء على سائر الارض. دول لما يوصلوا يوصلوا بالسلامة بفرح وابتهاج، كل النفوس اللي ماشية ورا العذراء توصل للسماء فرحانة. ويدخلنا الى هيكل الملك، يعني العذراء تاخدهم تعرفهم بابنها الوحيد عشان يسجدوا. يكون لك، التعبير ده جميل قوي، أبناء عوضا عن آبائك. بصوا العذراء أصلها بنت الأنبياء وأم الرسل، فاهمين الفكرة؟ ما العذراء في النص، يعني أبوها داود وسليمان وأشعياء وأرميا وحزقيال، زي اللحن بتاع شيرين ماريا ده، تبصوا تلاقوا رابطين كل الأنبياء بالعذراء في نفس الوقت، دي أمهم، أم اللي جايين كلهم، فهي أم الكل طبعا، لكن هي حلقة هامة في تاريخ البشرية. يكون لك ولاد بدل أبائك، يعني إيه؟ مش أنت يعني بتقولي موسى زمان وداود زمان، طب ما أنت عندك بطرس ويعقوب ويوحنا وماري جرجس وماري مرقس. أو لو الكلام عن الكنيسة، ما هي العذراء شبه الكنيسة برضه، أو الكنيسة شبه العذراء. يا كنيسة عمرك ما هتفضي، هيكون لك عيال إيه؟ عوضا عن أبائك. ساعات نقعد نتحصر ونقول فين أيامك يا ماري مرقس، ربنا يخلينا قداسة البابا شنود. يكون لك إيه؟ أبناء عوضا عن أبائك، كما كان هكذا يكون. إذن الكنيسة لا يمكن هتفضى، والعذراء مش ممكن هيبقى عندها وقت ما عندهاش عيال. تقيمهم رؤساء على سائر الأرض يذكرون اسمك جيلا بعد جيل. طبعا هنا يكرموا العذراء، هو زي منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، أو الكنيسة يذكرون اسمك، يعني هنفضل شايلين الكنيسة كده لغاية آخر دهور. من أجل ذلك رجع بقى إيه، يرد تاني آخر المزمور ويركز على الملك، تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى ظهر الدهر. يعني الرابط الأساسي بين كل الأجيال إن هم يذكرون اسمك، يعني اسمك هنا تعود على المسيح وممكن تعود برضو على الكنيسة، لكن هنا كل الناس العلامة المميزة ليهم هم داخلين السماء إنه عارفين اسم. فاللي عارف اسمه تفضل، عارفين لما تكون مدعو في دعوة وبعدين ايه، ما الانفيتيشن راحت منك فيسألوك على الباب، يعني ادينا امارة، يعني اي حاجة تقول بس ان انت مدعو. يعني تصور لو انت مش عارف اسم صاحب الدعوة، الراجل الكويس اللي عندكم ده اللي عامل الحفلة، ايه عم الراجل كويس ده، ايه خليك بر، ما تقول مين اللي دعيك على الاقل، فلما تقول اسمه بالكامل ايوه لا ده انت عارفه تفضل، لأنك عارف. إذن معرفة اسم المسيح وتذكار اسم المسيح دليل على دخولنا السماء لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.